ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 12 بعد 106 بعنوان تطبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، المجموعة 12، والتي نبدأها بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. قبلها الآية 30، نعم، من يشفع شفعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها، وفي السيئة يكن له كفل منها، فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل، ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله، وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد، ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل. قوله تعالى: ومن نعم يهاجر.
نعم، يعني يقول النصيب والكفل إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى يقول: وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد. طيب، ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب، ما يشفع شفعة حسنة يكن له نصيب، فاختص بالخير نصيب الخير، وحظ الشر بالكفل، وما يشفع شفعة سيئة يكن له كفل منها. وقبلها قال في الكفل: فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل، ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله. فلما كانت الشفاعة الحسنة من الأعمال المشروعة والمطلوبة، والله عز وجل يقضي بقضاء وقدر ما يشاء، لكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة فقال: الشفاعة تؤجر، ثم إن الله عز وجل يقضي ما يشاء. فإذا وجدت أخا في حاجة إلى شيء ما ولا يستطيع أن يصل هو بنفسه إليها، فاشفع له شفاعة، عسى الله عز وجل أن يجعلك سببا، وما على المحسن من سبيل. طلب منك شيء فتقوم بقدر مستطاعك، كان بمال، كان بمنصبك، كان بجاهك، كان بكذا، فإن لم يكن فبالشفاعة الحسنة وغير هذا. هذه شفاعة تؤجر عليه، ضدها الشفاعة السيئة، أن تكون في الإثم والعدوان، تسعى أيضا في الحق الضرر بالمسلمين والأذى بالمسلمين والصد عن سبيل الله، هذا يكون فيه ماذا؟ شفاعة سيئة. فما يتوصل به إلى خير فهو شفاعة خير، وما يتوصل به إلى شر فهو شفاعة شر. طيب، هذا معروف، ولهذا إذا سعدت أحدا في أن يصل إلى حق له فهذه شفاعة حسنة. إذا ساعدت أحدا في أن يصل إلى ما لا حق له فهذه شفاعة سيئة. ولذا نقول الوسائط، هذه الوسائط إما أن تكون حسنة أو أن تكون سيئة. إن كانت في أخذ حقوق فهذه حسنة، وإن كانت في أخذ باطل هذه سيئة. الله عز وجل قال في هذه الآية: من يشفع شفاعة حسنة اللي هي مشروع يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. النصيب والكفل وكذا كلها معاني متقاربة، ولهذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. يعني أقول لك مثلا لك نصيب من هذا الشيء، لك كفل من هذا الشيء، لكن هنا ذكر معا. فلما ذكر معا عندنا قاعدة كلية في كتاب الله لابد أن نتصورها، وعندنا ما يتعلق بالجواب الجزئي. يبقى عندنا قاعدة كلية وعندنا جواب جزئي يتعلق بالشيء. القاعدة الكلية ما هي؟ لا تظن أن القرآن حينما يذكر مثل هذا أن هذا يكون من باب الترادف المحض، ولا معنى يراد ولا غاية تراد من وراء تغاير النصيب والكفل. مستحيل، هذا مستحيل، لا يمكن. حتى ما يسمي النحاة بأن هذا حرف زائد أو كذا من جهة عربية، لا تظن أنه زائد من جهة معنوية، مستحيل. وقد سبق أن درسنا رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعنوان: ليس في القرآن حرف زائد، ما في حرف زائد من جهة المعنى، لكن الزائد هذا من جهة عربية. ها أنت تقرأ قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، والمعنى أقسم بمواقع النجوم. طيب لا، يقولون زائدة من جهة إعرابية. لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم بيوم القيامة، ولهذا جاءت في قراءة ابن كثير: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، مش لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة. فبما رحمة من الله لنت له، أي فبرحمة من الله لنت له، فما هذه؟ يقولون زائدة صلة. هذا من جهة إعرابية نعم، أما من جهة معنى فاعلم وتيقن أنها لمعنى، وهي زيادة التأكيد. فحينما تقول أقسم بيوم بمواقع النجوم، هذا أقل في التأكيد من لا أقسم بمواقع النجوم، وهذا مفهوم من سياق العرب، ويقولون هذا على نية التكرار. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، هذا أفادتهما. فيكون هذا لزيادة، يقول صلة للتأكيد. إذن ليس في القرآن شيء يكون زي بجد المعنى. فلما تقرأ مثلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فلا تقول المسألة واحد، يعني النصيب والكفل مستحيل، هذا بالقاعدة الكلية مستحيل. هذا كلام البشر قد يقع فيه مثل هذا، أما كلام رب البشر الذي أعجز البشر أن يأتوا مثله، العرب الأقحاح، ليس كذلك. إذن قطعا يقينا هناك سر في التغاير بين النصيب والكفل. ده الجزئية الأولى، ودي المهمة التي تمر معك كثيرا في القرآن. طيب الجزئية الثانية، وهو الجواب الخاص عن كل سياق، الجواب الخاص عن كل سياق، ما الفرق بين النصيب والكفل؟ فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: فاختص النصيب بالخير واختص الكفل بالشر. ولهذا نجدها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا وعلى بني آدم الأول إيه؟ كفل منه، كفل. هذا قول رحمه الله تعالى. طيب هذا تفسير ابن جوزي، نشوف ماذا قال في هذا، وكذلك لعل ابن كثير ذكر شيئا من هذا. لكن عرفنا يا اخوان، يبقى عندنا في كل ما يجي ما يأتينا من سياق القرآن عندنا جوابان. ها، الجواب العام الكلي، وهو أي كلمة في القرآن تذكر من هذا السياق مثل هذا الأمر، لابد أن يكون لها مراد وغاية وحكمة ومعنى، ولا تظن أن المترادفات هكذا محضة، لا، لا يمكن. نعم. والقاعدة الثانية أننا نطلب الجواب في المسألة الخاصة الجزئية، كل مسألة لها ما يخصها من المسائل الجزئية. ها جبت ابن كثير في أو ابن الجوزي
في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة في المراد بالشفاعة أربعة أقوال.
لا هات نصيب وكفل بس. هات ذكر يبقى اقرأ انت، اللي يجيب حاجة يقرأ عشان بس الوقت. ها النصيب والكفل.
قال الزجاج والكفل في اللغة النصيب، وأخذ من قولهم اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساء وراكبت عليه، وإنما قيل له كفل لأنه لم يستعمل الظهر كله وإنما استعمل نصيبا منه. وفي المقيت سبعة أقوال.
لا هذا طيب بس هذا اللي ذكره. ابن كثير نعم. نعم اعطوا لغة مثل.
قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله مغايضة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم
يا إخواني هذا علم عظيم، علم السلف رحمة الله عليهم. هذه قاعدة كلية. احنا قلنا دائما نفرح بإخوان بالقاعدة الكليات. نعم نفرح بالكليات لأن الكليات هي أحزمة العلم، أحزمة العلم، ويخضع تخضع لهذه الكليات كثير من الفرعيات والجزئيات، لكن الكلية اللي هي الأصول يعني التي من حفظها حاز الوصول، فمن حفظ الأصول حاز الوصول. ودائما الخلل يقع نتيجة فقد الكليات، وهذا معنى كلام السلف ليس العلم بكثرة المسائل والكتب يعني الجزئيات، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. هذا البصير، هذا الفرقان، هذا الفرقان. الصديق رضي الله عنه أسلم واعتمد قاعدة كلية جعلته صديق الأمة. تعرفون هذا إيه بيه يا أخوان؟ ما هذه القاعدة؟ لئن قال ذلك فلقد صدق، لئن قال ذلك فلقد صدق. أي مسألة؟ جاءوا يوم الإسراء والمعراج أرادوا تشكيكا فيما وقع، من يصدق أن النبي ذهب إلى بيت المقدس وعاد؟ فهذه فرصة نؤثر على أبي بكر نشككه. وفي هذه القضية بعض الناس قد وقع عند شيء من الاضطراب، فلما قالوا الصديق هذا ماذا قال؟ راجع النبي قال أشوف أنتوا كذبة، أكيد النبي ما قال هذا، أسأله أولا قال هذا؟ ما قال هذا، إنما قال لئن قال ذلك فلقد صدق، فإن يصدقه في خبر السماء ينزل عليه الوحي، وأي المسافة أطول من الأرض إلى السماء ولا من مكة إلى بيت المقدس؟ طيب خلاص أصدقه في هذا، كيف لا أصدقه في هذه؟ تمام. طيب يوم الحديبية ماذا قال عمر؟ إنه رسول الله وإن الله ناصر فالزم غرز. يبقى هذه قاعدة كلية، قاعدة كلية. والعالم كليات، الفرعيات قد يحفظ العالم بعض الفرعيات ويخطئ في بعض، قد يكون الطالب في بعض الفرعيات يحفظ، الطالب قد يحفظ 100 مات، لا الطالب قد يحفظ 5000 حديث، والشيخ قد يحفظ 1000 حديث، هذه في الفرعيات. لكن لا يكون بذلك الطالب شيخا. ليه؟ لأن كل حديث في هذا له فقه، هذا الفقه يغيب عن الطالب. ولهذا العالم وعلماء الأمة نجد أن الله عز وجل نفع بهم أمة الإسلام بما عندهم من الكليات، بما عندهم من الكليات. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت كلية: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان ومن كان يعبد الله فإن الله حي يموت. بدأ كلية هنستقبل بها الخبر هذا، دعونا بقى من البكاء ودعونا من كذا، كلنا يعني لا أحد يستطيع أن يتجلى في حزن الصحابة على فقد النبي. نحن إذا فقدنا عالما نعلم مدى الحزن الذي يصيب الأمة، لكن الحزن شيء، والعمل بالقاعدة الضبط للقاعدة شيء آخر. أما أن محمد لم يمت، أن محمد ذهب إلى ربه ويعود، لا، محمد مات. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لا يحملنا الحزن على أن نقول ما مات محمد، ولا ذهب إلى ربه سعود كما ذهب موسى إلى ربه، وإنما قد مات. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوف الصحابة الأفاضل الأماجد الأجلة، لكن شدة الحزن. ولهذا الإنسان لا يؤاخذ مع شدة الحزن ولا شدة الغضب ولا شدة الفرح، قد يخرج منه كلام في هذه فلا تؤخذه عليه إذا خرج عن حد ما. لكنه الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني سعيدة لما حصل الخلاف على الأمراء، حسم أبو بكر بماذا رضي الله عنه؟ بالكلية، بالكلية التي وصل بها في النهاية إلى منا الأمراء ومنكم الوزراء، لكن ليس قصرا ولا جبرا، وإنما بالنص، لأن الخلافة في قريش وقدموا قريش. قاتل المرتدين بالكلية، والله لو منعوني عناقر كان يودونه لرسول الله لقاتلتهم على ذلك، في منع الزكاة. وفي المرتدين قاتلهم بلا إشكال، ولم يكن من الصحابة إشكال أبدا ولا مراجعة في قتال المرتدين، إنما وقعت المراجعة في قتال منع الزكاة. ولهذا قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ إنما قتال المرتدين معروف، من بدل دينه فاقتله. وهذا أحد المرجحات القوية في أن الطائفة الممتنعة لا تكفر، لأن عمر ما كفر ولا أبو بكر رضي الله عنه بأنه مرتد. أبو بكر لو كان هؤلاء مرتدين لكان النص الأقوى والمقدم: من بدل دينه فاقتله. إنما قال: لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كان يودونه لرسول الله قاتلتهم على ذلك. ولو كانوا مرتدين لكان الجواب بالرداء أعلى، صح؟ ولهذا قتلوا واجتمع هؤلاء مع المرتدين في مسألة القتال، لكن في مسألة التكفير فإن مانع الزكاة مع الإيمان بفرضيتها يختلف عن المرتدين الذين يزعمون أن مسيلمة رسول، أو الذين ارتدوا عن الدين كله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكليات مغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. مغايظة الكفار عبادة، مغايظة الكفار مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان أهل المدينة ومن حولها من العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن النفس، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغضوا الكفار ولا ينالوا المعدولين إلا كتب لهم بعمل صالح. يبقى إغاظة الكفار مقصد، نكاية الكفار وإحداث نكاية الكفار مقصد، ده مقصد أن تغيظة وأن تظهر قوة وأن تظهر علوا. ولهذا جاز في الحرب ما لم يجز في غيره. ألا ترى أن الواحد في الحرب يظهر قوة وشرع له ما لم يشرع في غير هذا من إظهار التبختر والقوة وأنا وأنا ومن وهكذا، هذا لا يشرع في غيره، لكن شرع في القتال أن تأخذ شيئا يحب الكفار وتناله إغاظة لهم، ولذا احداث نكاية والغيظ مقصد عظيم، مقصد عظيم أن تظهر لهم الاحتقار للقوة والاحتقار للأقوال والاحتقار لكذا. وكذلك يلحق بالكفار أهل البدعة، فأن تظهر أيضا ما يغيظهم وما يوقع الكمد والحزن في قلوبهم، وهم ضعاف. أدنى كلمة تأكد أن كل كلمة أنت تقولها في مبتدع بتغم غم ما يعلمه إلا الله، إنما هو ما يقول في أهل السنة شيئا ولو اجتمع الناس عليه ما يغمه. ليه؟ لأنه على الحق، بل يفرحه أنه صار على ضرب الأئمة، إنما هو بيغتم. ليه بيغتم؟ من جهتين، الجهة الأولى أن بعض الناس بتعرف حقيقته، الجهة الثانية أنك حبست في جلده لأنه لا يستطيع أن يرد. إنما أنت لو اجتمع أهل السنة، لو اجتمع على واحد منهم أهل الأرض يزمون وكذا بغير دليل، وبالتالي يرد على الجميع، يبقى الرد على كله، بدل ما يعمل رد على 500 واحد يبقى رد على كلهم، كل واحد كل ليه؟ لأنه بيضرب فلك واحد. إنما صاحب السنة إذا وجه سيامه وسلاحه إلى البدع فيصابون بالكمد ويظهر فشل أمام الطلاب، هيرد يقول إيه؟ دعوكم هؤلاء كذا، السب والشتم. هذا ما يقنع كل أحد، هذا ما يقنع كل أحد من الأتباع، وحتى لو أضاروا القناعة فإنهم في الداخل مهزومون. إنما صاحب السنة غير مهزوم. ليه؟ لأن الرد على صاحب السنة إن كان فعلا بيتكلم بالسنة، الرد على صاحب السنة رد على السنة، ما هو برد على الرجل. يا ما دخل يا عملاء السلطان يا كذا، لا قل هذا للنبي. انت بتقول احنا بنقول الصبر على الجور الأئمة، انت بتعتبرهم بطاح وتعتبر كذا، خلاص رد على النبي. احنا ما عندنا شيء اصلا، احنا ما عندنا شيء، احنا فقط بنبلغ، نطقنا بالكتاب وبنا نطق الكتاب، نطقنا بالسنة وبنا نطقت السنة. أما وصف علماء السنة بهذا، بهم نطق الكتاب وبه نطق، صح؟ فقط كل المسألة زي المسجل كده، ها؟ أنت مسجل القرآن كامل وبعدين وضعت يدك على المفتاح قرأ، نفس المسألة. صاحب السنة مبلغ، ومع رسولنا إلى بلاغ المبين، فترد تطعن في هذا رد، الجهاد بشرطين قدرة وإيمان رد السنة. أنت بترد على فلان ليه؟ هل هذا رأيه؟ لو كان رأيه، إنما أنت رأيك، هذا رأيك. ولذا يقال كيف تقول هذه جماعة سنية وهؤلاء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 17 27؟ رد، ما يرد. يبقى هذا، وتأتي له ممكن بكلام سابق، وتأتي له بكلام مشايخ، المهم أنك تحبسه في جلده، أنت ما تحبسه في زنزانة، لا، ما وصل إلى الزنزانة ده أرض واسعة، لا، أنت تحبسه في جلده، في جلده ما يستطيع أن يخرج من جلده، لأنك حصرت بالسنة. هذا يصيبه بالكمد. إذن إغاظة الكفار وإغاظة أهل البدع مقصد من مقاصد الشريعة، وغضوا بكل شيء، كل شيء تغضوا، ما تظهر له حتى لو أنك تليت ببعض الابتلاءات في صحتك في مالك في كذا، لا تظهر هذا، لا تظهر هذا، اصبغ عشان تبقى الشايب امامه، خليك كده لسه شباب، ها؟ اوعى تمشي على عصاية، شفته؟ ارمي العصاية، امشي لوحدك، امشي على عصاية، خليك ماشي كده شادد حيلك كده، اظهر، لانه هيفرح بهذا، هيفرح بهذا. اكتم كل ما يأتيك شيء من المصائب او شيء من هذا، اكتمه، لا تظهر له شيئا من هذا، تصبغ اتباعا للسنة وإغاظة لمين؟ لأهل الكفر. خليك كده صغير كده شاب كده مورد خلاص. لأن مقصد الإغاظة مطلوب شرعا، فرق من العجب من الافتخار الكذب وبين الإغاظة لتعبد الله عز وجل بها، لتعبد الله سبحانه وتعالى بها. يبقى يقول ابن القيم رحمة الله عليه: مغايضة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. واضح إخواني؟ يبقى هذه تقطفها وتضعها فين؟ في قسم الكليات. يبقى العلم وانت بتصنفه قسم كليات وقسم جزئيات، ده التقسيمة الأولى. التقسيمة الثانية: الكليات أقسام. في كليات باعتبار الإسلام، في كليات باعتبار سائر العلوم، وفي كليات لكل علم، وبعدين في كليات لكل باب. ولهذا العلماء يفرقون بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، القواعد الأصولية أعم، الكليات في القواعد الأصولية أعم. هنقول مثلا الأمر الوجوب إلا القرين، والنهي للتحريم إلا للقرين، قاعدة عامة تشمل كل أوامر الشريعة. طيب لما نأتي إلى القواعد الفقهية هنجد قاعدة فقهية تتناول عدة جزئيات، قد يكون في باب الصيد والذكاة والذبح، قد يكون في باب البيوع، قد يكون في باب دي قاعدة تضبط، قاعدة حزام، قاعدة كلية يدخل تحتها عدة مسائل. إنما الأصولية أعم يدخل تحتها كل المسائل. فلهذا فالكلية الموجودة في القاعدة الأصولية أعم من الكلية الموجودة في القاعدة الفقهية. هات يلا الفرق بين، سمع إخوانك آثار كلام العلماء. اشتغل الفرق بين القاعدة الكلية والأصولية. نعم الأصولية والفقهية واضح. يبقى الكلية في القاعدة الأصولية أعم من الكلية في القاعدة الفقهية. بأيهما الأعم، الأصولية ولا الفقهية؟ يبقى إذا أنا عندي الكليات، في كليات بنسميها مقاصد الشريعة، ومن هنا صنف في أصول الفقه على وفق مقاصد الشريعة. يعني تصنيفات الشاطبي وكذا زي الموافقات على مقاصد الشريعة. أصول الفقه فيها طرق في التصنيف، منها من يصنف على أصول المذهب، وفي من يصنف على المقاصد، في من يصنف على أصول المتكلمين. يعني تختلف المشارب في التصنيف، ولهذا تجد كثيرا من كتب الأصول على قواعد المتكلمين فلا تفرح بها، لكن في الأصول على القواعد والمقاصد زي ابن القيم زي ابن تيمية زي الشاطبي زي كذا، بتجدها نافعة جدا. نعم ليه؟ لأنها ما تقوم على المقاصد وعلى القواعد المنضبطة اللي ما فيها خلاف قواعد دين، لا بخلاف أصول مذهب، خلاف أصول مذهب. نعم يبقى دي من القواعد الكلية مغايضة الكفار. فأنا أنصح نفسي أخواني وأنصح إخواني، أنصحكم وأنصح إخواني، رتبوا عقولكم في الطلب، رتبوا العقول، وزعوا العلوم، صنفوا المسائل الجزئية، فلكل شيء أصله وبابه ومفتاحه. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن نعنى بها كطلبة علم، أهم الأمور التي ينبغي أن نعنى بها هي طريقة تصور العلم. تصور العلم، العلم هذا ما المراد منه؟ طيب شجرة هذا العلم إيه؟ ما الشجرة؟ طيب المدخل إلى هذا العلم إيه؟ طيب كتب هذا العلم إيه؟ طيب أئمته الذين هم حجة إيه؟ طيب طريقة أئمته في الاستدلال، دي كلها مسائل لابد أن احنا بنرجع إليها ونضبطها. إنما أنت ممكن ما شاء الله أنت كالسيل كالسعل تهدر ماء. طيب وبعدين ما وجدنا شيئا ينتفع به من كليه، سيل ضيع ماءه قوة وكذا، شباب حفظ فين رايح، ما في شيء، ما وجدنا لك نفعا. لكن لو جاء ماء قليل ونزل، لكن جعلنا له الترع وجعلنا له الخزانات احتفظنا به ولا لا؟ انتهى المطر عندنا خزانات، زي فكرة الدول في إقامة السدود والأودية وغير ذلك، وينتفع بماء المطر عن طريق ايه؟ وضع قنوات له، وضع أمور له. إنما يأتيك السيل بدون وضع هذا قد يضره كمان. حافظة، لكن تحفظ ايه؟ تحفظ ايه؟ تحفظ ايه؟ بتفهم كيف؟ ضيعت عمرك وضيعت قوتك فيما لا منفعة فيه. لكن ممكن يكون واحد أقل حفظا ولكن عنده طريقة فينفع الله عز وجل ايه؟ ينفع الله سبحانه وتعالى به. نعم.
عارف بعد البحثين يقول القاعدة الأصولية هي دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل لاستخراج الأحكام الفقهية، فهي آلته التي يستعملها لاستفادة تلك الأحكام، أو هي قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية.
نعم، قضية كلية. نعم.
أما القاعدة الفقهية فهي الجملة الجامعة من الفقه، تندرج تحتها جزئيات كثيرة بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني، كالمناسبة التي تلاحظها بين القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو بين القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالقاعدة الفقهية جملة جامعة لجزئيات كلهن من بابها وموضوعها بمنزلة المستفاد من آية جامعة.
كل مجموعة، كل باب نضع على القاعدة، إنما الأصولية قضية كلية، يعني كلية أعم. نعم.
ثم يقول ولعل أول من فرق بين قواعد هذين العلمين وميز بينهما صاحب كتاب الفروق، حيث ذكر ما يفيد بأن القواعد الأصولية قواعد ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ أو ترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، بخلاف القواعد الفقهية فتشتمل على أسرار الشرع وحكمه، بخلاف القواعد الأصولية. ثم فصل بعد ذلك كثير من المعاصرين في الفروق بينهم.
نعم. نعم.
قال رحمه الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية ترغيما للشيطان وسماها المرغمتين،
يعني السجدتان تسميان بالمرغمتين، إرغام للشيطان. نعم.
فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وعلى قدر محبة
العبد
لربه، فمن
تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. إذن من علوم الصديقية، من بصائر الصديقية، مراغمة العدو، عدو الشريعة. إنما العدو الدنيوي مسالمته، عدو دنيوي لا تنافسه في دنيا إلا شيء يترتب على تركه مضرة في دينك ودنياك. نعم. نعم. مش هجيبك يا شايب، يا شايب اللي بقالك كم سنة يا شايب، عايزين دلوقتي نقيم حد على صلاح. لا مالش دعوة بشيخ الإسلام، العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، والله المعاني متفق عليها، الأحكام تختلف. من كان فيه ظلم من علمائنا ففي شبهون، ومن كان فيه ظلم من عبادنا في شبهون. كيف أقول هذا؟ لعن الله يهود ونصارى، تأخذ خورا بياب مساجد، تقول عائشة يحذر من صنع، كل سبيل من سبل الكفار وأخلق من خلق الكفار تقع فيه أنت تلام ملومتهم، وإن كان حكمك يختلف. فإحنا نقول هذه في الكفار كيف تكون في البدع؟ لأن الباطل ملة واحدة، الباطل ملة واحدة، مراغمة العدو. من عدو الشريعة؟ كافر مبتدع عاصم عربيد، هذا كله عداء الشريعة، يبقى الحكم يعوم، هذا كله يعوم. المقصد المقصد، ولكن حكم العدو هنا الكافر، حكم العدو هنا مبتدأ، حكم العدو هنا عاصم، دي شيء آخر، شيء آخر. لكن المقصد العام ما هو؟ يبقى المقصد العام مراغمة الأعداء، أعداء الشريعة. أعداء الشريعة من هم؟ يبقى إذن هذا ما نقول هذه في الكفار كيف تكون في المسلمين. ما احنا قلنا مش من مبتدع، كل باطل على وجه الأرض بيشترك في قاعدته، باطل الكفر، باطل المبتدع، بدل عاصي، باطل كل. ولهذا لما ذكر الشيخ، صنف الشيخ محمد بن عبد مسائل الجاهلية، ده كتاب خصيصا لهذا، اللي هو التحذير من مشابهة أهل الجاهلية فيما هم عليه من المشركين ومن أهل الكتاب اليهود والنصارى. شيخ إسلام وضع كتابا آخر، اقتضاء الصلاة والصيام في مخالفة أصحاب الجحيم، أيضا نفس المسألة، بل قالوا النهي عن مشابهة وإن لم يكن قاصد، هناك قصد، فما بالك مع القصد؟ يعني احنا نوهينا ان نصلي وقت طلوع الشمس، مع انه لا يأتي في مخيلة اي واحد يصلي وقت طلوع الشمس العلة اللي هي ان الشيطان يضع الشمس بين قرني وكذا، ما في احد يفكر في هذا. لكن قالوا النهي عن مشابهة لا يلزم فيه القصود، ما يلزم انك تقصد مقصدهم لكن تتفق في صورته. فالباطل ملة واحد، باطل ملة واحد، فإذا حذر من الباطل مباشرة اسحب هذا إلى غيره. ولهذا حتى العلماء قالوا قاعدة بأنه يستدل بالآيات الواردة في نصوص الكفر وكذا على من دونهم، أي في التحذير ليس في الحكم. ولهذا البعض أشكل لما قالك تأتي أنت بآيات في التحذير من الحزبية، قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين يفرحون، بيكذبوا عليكم يقولون ايه؟ انتم تكفروننا. ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذه مشابهة المشركين. وانا اقول لك ايضا فرعونية كمان، وجعل اهلها شيعا كمان، صرنا فرعنا وهكذا، فهذا لا يفهم. فالباطل ملة واحدة، فالتعامل معه يكون بنفس تلك القصود وإن كانت الأحكام تختلف. نعم.
وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة، ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء،
والخيلاء والتبختر عند صدقة السر. نعم.
حيث لا يراه إلا الله لما في ذلك من إرغام للعدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل، وهذا من باب العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر، الله أكبر، كلام عظيم، كلام عظيم. لو رحلنا إليه إلى أقصى المعمورة ما كان كثيرا والله. وهذا باب من العبودية. باب ماذا يا إخوان؟ باب إيه عبد الله وحيد؟ باب إيه؟ باب ايه؟ وهذا من العبودية لا يعرفه القيمة الناس، اللي هو ايه؟ مراغمة عدوه، مغايضة الكفار، مغايضة اهل الباطل، لا يعرفه الا القليل من الناس. ليه يا اخواني؟ ليه لا يعرفه الا القليل من الناس؟ لان ما يغيظ الكفار الا من عرف كفرا وايمانا، وهؤلاء قلة. ما يغض الكفار إلا لمن كمل ولاؤه وبراؤه. ما يغض الكفار إلا من استغنى عنهم فلم يرجع عنده شيئا. لا يغض الكفار إلا من استحضر تعظيم الشريعة وإعظام الشريعة والإسلام، إسقاط الكفر والخذلان. هكذا هذه الإغاظة. يبقى الإغاظة نتيجة، نتيجة لمنهج. من هنا إذا عرضت أن تعرف ما يعرفه إلا القليل، لأن لا يعرف المنهج أصلا إلا القليل. لماذا عظمت الدمعة من خشية الله؟ لماذا؟ لأن الدمعة خلاصة، خلاصة، خلاصة ماذا؟ خلاصة عصارة إيمانية. حصل ماذا؟ حصل ما ذكر الله في كتابه المأمون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كتابا متشابها مثاني يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبقى في خشية سابقة دمعة، في دمعة، هذه الخشية لفظت تلك الدمعة. من هنا عظمة الدمعة لعظمة الدامع نفسه، عظمة الدمعة لعظمة صاحبها. مثل فرع الشجر ينحي الرجل يتقلب به في الجنة، تبنزل أن اقطع كل أشجار الطريق، هل يا ترى ستنال هذا؟ لأنك تقطع بعضلاتك، اقطع هذا بعضلاتك. احنا ما نريد، ليس الفضل في من ينحي فرع شجرة فقط، إنما وإلا عندنا عمال النظافة ينحون عن طريق ناس، ما هو أعظم من فرع شجر؟ المعنى الذي دفع لتنحية فرع الشجرة هو المعنى الذي ارتقى بصاحبه، وليس ذات العمل وصورة العمل، إنما المعنى الذي دفع إلى ذلك. مثل المعنى الذي دفع لسوق يا كلب من بغي، مثل المعنى الذي دفع الرجل إلى أن يقول لغلامه أنظر هذا وتجاوز عن هذا. انتبهتم أخواني؟ ليست مسألة إلى صورة العمل، ولا في صور عمل كبيرة جدا، يبني مسجد في صورة عمل، ما من سبيل يحب أن ينفق الله أن ينفق الله عبده فيها إلا أنفق، الثاني قاتل حتى قتل، الثالث قرأ وعلم، صور ضخمة صحيح يا أخوان، وأول من تصار بهم النار. ودي صور تبدو قليلة لكن ارتقت بالإنسان مرتقا عظيما. يبقى هذه المعاني. فلماذا عظمت الدمعة؟ من خشية الله. للخشية، عظمت الخشية، عظمت الخشية فارتقت بالإنسان. فمراغمة العدو نتيجة عظيمة لمنهج لا يمكن، لا يمكن يكون إلا لمن انعجل بالولاء والبراء. الآن الحرب القائمة، شوف المعاني اللي بتدفع، لا نحارب اليهود لأنهم يهود، نحب اليهود، نحب أصحاب الأديان كلها، لا تتكلم عن إيران ولا تتكلم عنها، ليس وقتها. لو كمل الولاء والبراء لما قيل هذا، لو قدم الدين على الأرض لما قيل هذا، إنما النظر إلى أرض وفقط، حتى أنستهم الأرض أنفسهم فصاروا يسلمون الأرض وهم لا يشعرون. فعلوا ماذا؟ بيسلم الأرض. ولهذا يقولون الجاج الدافع، أنتم أحسنتم التصور، ولذا احنا جرينا معهم في أحكام جاد دافع، حتى لو جاد دافع فما الأحكام، لكن حقيقة الصورة ليس هذا دفعا للعدو، وإنما هو جلب للعدو. كان العدو خارج البلاد فجلبناه إلى داخل البلاد، لأننا حربنا من أجل أرض فخذلنا بخسارة الأرض. وكل من عارض العبودية بشيء حورب به، فمن تزوج امرأة لحسنها مع كونها عاصية حرب بحسنه، ومن طلب المال بغير حل عوقب بماله، صار عبدا للدرهم، عبدا للدرهم، عبدا عبدا عبدا. انتبهوا، تحارب غالبا من جنس ما كانت قوتك فيه وتحرص عليه. ألم ترى إلى ربك كيف ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالعماد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فلهذا أخذت الأرض، لأنك لم تقاتل إلا الأرض فأخذت الأرض. يبقى لو أن عندي أنا الدين والولاء والبراء لعاينت حربا فيها تمكين للرفض والتشيع، تمكين للعدو من رقابنا اليهود، إضعاف للمسلمين، تقوية للكافرين وغير ذلك من هذه المعاني. يبقى إذن لا ينظر إلى صورة عمل بقدر ما ينظر إلى الذي يدفع إلى هذا العمل ما هو، فيكون هنا الترقي بك بالمعاني الدافعة. فإذا اجتمع الأمران معا، المعنى الدافع والصورة الكبرى، ماذا بقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، فالمال كله والصدق كله، فهذا نور على نور، هذا المقام الذي قل من يصل إليه. ولهذا قال، وهذا باب من العودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته، يا كأن الطعم، كأن إغاظة الكفار ومراغمة الأعداء لا طعم، طبعا لها طعم، وأي طعم. فمن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول التي لم يكن عنده هذا المعنى. احنا نبكي على ايه اخواني ولا على ايه؟ هنبكي على ماذا وعلى ماذا؟ وبالله والمستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. والأولى إيه؟ وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. والأولى التوبة، التوبة عبودية بالتوبة وعبودية بالمراغمة. قاتلك الله شيطان، أعوذ بالله منك، استغفر الله، أتوب إلى الله، وأنت تقصد إغمام الشيطان وإرغام الشيطان. لأن كنت تغلبت علي فعصيت فها أنا أهدرت جهودك، لقد تبت وارتقيت، فأولئك يبدل الله سيئاتهم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لقد تابت توبة لو زعت على 70 من أهل المدينة وساعتهم. أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فاستحضر هذا، استحضر إذا أذنبت، لاحظ لاحظ الشيطان في الذنب، تفرح تفرح لو لم يكن من الذنب من 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 عاقبة بالنسبة للمذنب إلا أنك أفرحت شيطان، لاقتضت رجولتك وشهامتك، ولاقتضت استقامتك ألا تترك يفرح، بل أستغفر الله وأتوب إليه وأنا نادم على هذا وراجع إلى ربي. فحينئذ يبكي، والشيطان يبكي بأقل من هذا. إذا كان في سجد التلاوة الشيطان يبكي، أمر بالسجود فسجد فله الجنة وكذا، وأمرت بالسجود فعصيت. إذا كان سجد التلاوة، سجد التلاوة بتؤثر فيه ويبكي، ما بالك بالتوبة العظيمة من الذنب. الحقيقة كلام القيم في العبودية وأحوال القلوب. وفي رسم الطريق إلى الله عز وجل مستنبطا ذلك من كلام الله ورسوله وكلام السلف شيء لا يستغنى عنه. تريد مدرسة الربانيين بحق، ليست مدرسة يعقوب ومن على شاكلته. تريد مدرسة الربانيين بحق، تريد أن تتربى بحق، ليس رباني يعقوب وأدبني حوين وعلمني حسن ولا ما أدري ما أحفظ أنا، المهم الثلاثة رباني وأدبني وعلمني، ربوني على الخروج وعلموني أن أكون على منهج الخوارج وأدبوني بأدب أهل البدع. إنما إذا أردت التربية والعلم والأدب فعليك بتربية السلف، لا سيما فيما تعلق بأحوال القلوب وموارد تزكية النفوس ومعرفة مكامنها وعيوبها، فعليك بابن القيم. ولذا احنا بنقول كتاب الفوائد احنا بندرسه، ما موضع بيتك؟ شباك السرير. طب ما عندك شباك السرير، اعمل السرير شباك، اعمله شباك لتضع في هذا، اعمل صندوق هذا عند سريرك، اقرب كتاب اليك، لاننا احوج الى هذا، احوج الى ان نقوم على هذه المعاني الايمانيه وان ننام على هذه المعاني الايمانيه. درس يومي في الفوائد مع الزوجة مع الأولاد. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال في هذه الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فتضمنت الآيتان أربعة أمور، أمور أربعة: أحدهما القيام بالقسط، الثاني أن يكون لله، الثالث الشهادة بالقسط، الرابع أن تكون لله. واحتضنت آية النساء بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط.
يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إذن تضمنت أمرين، وكل واحد أمرين تضمن أمرا آخر: القيام بالقسط والشهادة بالقسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، في آية المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. طبعا تقول هذه مثل هذه، ها صحيح هذا ولا يا اخوان؟ في سورة النساء هنا: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء. طيب في المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. واحد صح ولا ايه؟ لا ليه؟ ها كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، هنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. احنا قلنا قاعدة الكلية ايه؟ نعم، يعني ها لا يمكن ان يكون هذا متطابقا من كل وجه، مستحيل، في سر في تقديم القسط هنا وهناك تقديم الشهادة، في سر قطعا، دي القاعدة الكلية صح؟ نأتي بقى للجواب الايه؟ الجزء فالتمس في موضعه، لكن عندنا قاعدة كلية وهي انه لا يمكن ان يكون هذا كذلك، مستحيل مستحيل تكون هذا كذلك. نقول ما في فرق، كونوا قومنا لله شهداء بالقسط، كونوا قومنا بالقسط شهداء لله، واحد، مستحيل يكون واحد، مستحيل يكون واحد، والا لو كان واحدا في المعنى لكان وحيدا في اللفظ والسياق، لكن هنا سر لماذا قدم هذا هنا وهذا هنا. هات كتاب ابن جماعة في المتشابهات ابن جماعة. نعم. مش هتعرف تجيبه. نعم. خلينا نسمع الأولى. نعم.
قال وآية المائدة بالقيام لله والشهادة.
القيام بالقسط ونكون لله، والشهادة بالقسط وأن تكون لله. تابعوا، تقوم بالقسط لله، تشهد بالقسط لله، يبقى لله عدها لله هنا ولله هنا، عدها ما عدهما واحدا أو أهملهما، إنما لا يقبل منك القيام بالقسط إلا أن يكون لله، ولا يمكن ولا يقبل منك الشهادة بالقسط إلا أن تكون لله. فلا تؤمن لله فإنها متعلقة بالقصد الذي يرقى بالعمل فتتحول به من كون عادة إلى عبادة. محكمة العدل الدولي لله، حتى ولو عدلت في أحكام، لكن ليس لله. فحتى يتحول الأمر إلى عبودية لابد أن يكون لله. طيب، واحتضنت آية النساء، ها؟
قالوا واحتضنت آية النساء بالقسط والشهادة لله،
لعل اختصت. ها.
وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن، ليس هذا موضع ذكر.
لا، لازم نجيب الموضع هذا، ليس هذا موضع ذكر، كما قلنا هذه هنا وتلك هناك، هذه تجد فيها، هات ابن جماعة تجد عندك المتشابهات، وهات كلام ابن القيم في موضع آخر أيضا. نعم.
ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا،
فدل هذا على فائدة عظيمة 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 في خلاصة يا أخواني عدم العدل، في خلاصة يا أخواني عدم الانقياد للحق، في عدم الاتباع للحق، في عدم الامتثال. اعلم أن أعظم الحوائل التي تحول بينك وبين اتباع الحق وبين القيام بالعدل وبين القيام بالقسط وبين الشهادة بالقسط الهوى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني ألا تعدلوا، فإن هذا الهوى يحول بينك وبين العدل، فلا تتبعوا الهوى. فدل هذا على أن أعظم الأدواء الهوى. الجهل داء لكن أخف، لأن الإنسان إذا جهل الشيء وقام بخلاف المأمور، هذا إذا علم ولم يكن عنده هوى قال سمعنا وطاع. الإنسان قد يجهل الشيء ويعمل بخلاف المشروع، ممكن تنزل الميدان تخرج على السلطان لأنك جاهل بمن جالس الجماعة، ومشايخك مشايخ الثورات علموك أن هذا من جهاد سبيل الله، فنزلت وركبت الحافلة معه ورحت تجاهد. فلما علمت بالسنة وهذا إجماع ما يجوز أن تخرج، قلت أعوذ بالله، رجعت فورا لأن فاتك كانت الجهل. لكن لو أنت رحت إلى رؤساء الميادين وقلت لهم هذه كتب السنة، ماذا سيقول لك؟ روح يلا، ما تفهم أنت، ما تفهم أنت يا عميل، روح أنت، أنت تقرأ النصوص لا تفهمها، هذه كانت في غير الحال، هذا هذه حال آخر، فحالنا حال وحال الكتب هذه حال آخر. أما قالوا لكم ما قالوا في كلام ابن القيم، لما قال ابن القيم والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا، قالوا هذا كان أيام ابن القيم، هذا في زمان ابن القيم، إنما اليوم لا، هذا في زمان ابن القيم، في زمان ابن القيم. أما قالوا لكم في تفسير ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون، أنه ليس كفرا بالله ورسوله، قالوا لكم إيه؟ هذا كان في الزمان الأول لما كان الحاكم يحكم بالشريعة وعنده مخالفة في قضية أو قضيتين، إنما اليوم لا، كل حاجة صارت في الزمان الأول، في الزمان الأول ما في شريعة لزماننا هذا. ليه؟ لأن عندهم هوى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فدل هذا على أن المانع من العدل والمانع من القسط والمانع من الاستقامة والمانع من الامتثال إنما هو الهوى. وما الهوى؟ وما الهوى؟ الهوى معارضة النص بالرأي، ألا هو معارض للقصد بالقصد، قصد الشريعة، قصد الرب عز وجل بهذا بقصد علو النفس ومكانة النفس، بقصد المال، بقصد دنيوي. عندك هوى تعلم الحق ولا تتبعه، يصلك الحق ولا تتبعه. لماذا؟ لأنك بهذا يأتيك الشيطان يقول بهذا لن تكون شيخ طلابك، كيف شيخ وتخطئ وغيرك يصيب، لن تكون قائد جماعة، لأن كيف يكون قائد الجماعة ويورط الجماعة. نعم
جماعة.
اي نعم.
قال ابن جماعة رحمه الله مسألة قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة قوامين لله شهداء بالقسط. قال جوابه أن الآية هنا تقدمها نشوز الرجال وإعراضهم عن النساء، والصلح على مال، وإصلاح حال الزوجين والإحسان إليهن، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وقوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط وشبه ذلك. فناسب تقديم القسط وهو العدل، أي كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج وغيرهن، واشهدوا لله لا مراعاة نفس أو قرابة. وآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين والوفاء بالعهود والمواثيق، لقوله تعالى في أول السورة أوفوا بالعقود إلى آخره. وقوله تعالى قبل هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم وميثقه الذي وثقكم به الآية. ولما تضمنته الآيات قبلها من أمر ونهي فناسب تقديم لله،
نعم،
أي كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم لله، وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل لا بالهوى.
يعني حيثما كان المقام مقام مراعاة حقوق النساء والمطلوب العدل قد، وحينما صار المطلوب امتثال الأوامر التي شرعها الله سبحانه وتعالى فالمطلوب كونوا قوامين لله، لأن الأوامر هي متعلقة بحق الله، فلهذا كونوا قوامين، وهناك متعلقة بحق المخلوق فنسبها إيه؟ القسط. نعم هذا القول. وقد يكون لك أقوال أخرى، شوف هتلاقي لابن القيم كلام آخر. نعم.
ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق، محذرا منهما ومتوعدا عليهما. أحدهما اللي والآخر الإعراض.
الله أكبر. يبقى مضى معنا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وهنا وإن تلووا أو تعرضوا. ما السببان الموجبان لكتمان الحق؟ اللي والإعراض. طب وما الفرق بين اللي والإعراض؟ ها؟ فإن الحق
إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها ويحرفها.
فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها. طيب إذا ما يستطيع أن يدفعها باللي والتحريف أعرض. طيب وكتم. وإذا استطاع أن يحرفها لا لوى لسانه بتحريفها. واللي وهو أن يحرف بلسانه، إما أن يتعلق باللفظ وإما أن يتعلق بالمعنى. فاللي يلوون ألسنتهم بالكتاب، لي الألسنة بالكتاب كما قال شيخ محمد في كتاب مسائل الجاهلية من مسائل الجاهلية، لي ألسنتهم بالكتاب. واللي إنما هو متعلق بالألفاظ، وكلم الله موسى تكليما، أو بالمعاني استولى. فإما أن يكون اللي راجعا إلى اللفظ وإما أن يكون راجعا إلى المعنى. واللي أخص من التحريف، التحريف يكون بالكتاب، تكتب كتابا فتحرف، وباللسان. اللي هو اللسان، يبقى هذا خاص، يبقى هذا أخص من أخص التحريف. فيلوي لسانه بالكتاب، إما بتحريف الألفاظ وإما بماذا، وإما بتحريف المعاني. وهذه صنعة علماء السوء أنه يلوي لسانه بالألفاظ وبالمعنى ويتلعب بالألفاظ ويضحك على الناس بالألفاظ وغير ذلك، وإلا جعل المعاني هي المحرفة. يبقى إذن سببان لكتمان الحق، إما بالإعراض إذا لم تستطع أن تمارس عليه التحريف، وإما باللي وإن تلو أو تعرضه عن بيان الحق عن القيام بالقسط والشهادة لله فإن الله كلمة تعملون خبيرا أي سيجازيكم، هذا على وجه التهديد، وإن تلو أو تعرضه فإن الله كلمة تعملون خبيرا. نعم.
قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا،
وقفات طيبة ووقفات دقيقة. نعم.
الآية على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون تصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده كثير من الناس على قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. والتحقيق أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا.
الله أكبر الله أكبر، هذا كلام عظيم. كل كلمة بنقول الله أكبر هذا كلام عظيم، لأن كل الكلام عظيم. قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قد يقول قائل كيف هو السبيل لهم علينا؟ يضربوننا ويفعلون وما ادري ايه، هذا سبيل. يبقى هذا جعل له سبيل لا علينا، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف هذا لهم سبيل علي الان؟ وهنا ابن القيم اجاب بجواب في هذا، وهو أن الله لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا شرعا، فأنت العزيز فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يوم أن يكون الكافرين عليك سبيل فعلم أن هذا بسبب تخليك عن الدين، بسبب ضعف الإيمان سلط الله عدوك عليك. يبقى إذن هذا بسبب ضعف الإيمان، فهنا يتسلط الكافر عليك. ليه؟ الله ما جعل له سبيل عليك، لكن أنت الذي جعلت له السبيل عليك. يبقى هذا لا يعارض الآية، الله لن يجعل الشيطان لن يجعل للعدو عليك سبيل، كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ألا ده الشيطان صار له سلطان علي، أنت الذي جعلت له السلطان. إنما الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب لماذا صار السلطان عليك؟ أنت الذي جعلت له السلطان. لماذا صار الكافر له سبيل عليك والسلطان؟ أنت الذي جعلت له السبيل والسلطان. أما الله ما جعل. وحتى نوضح جواب ابن القيم نقول الجعل جعلان، جعل شرعي وجعل كوني. الجعل الشرعي لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولهذا لا يجوز ولاية الكافر، ليس الكافر وليا لي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في الله بالقرآن. فليجوز تولية الكافر ابتداء، ولو كفر لا يجوز استمرار ولايته شرعا. ولهذا احنا بنقول متى، من هو الحاكم الشرعي؟ تجد ألف جواب عند الأحزاب، وكل واحد بيضع الوصف اللي بيريده، والوصف الذي جعله الشارع هو الحاكم المسلم. فطالما له وصف الإسلام هذا الحاكم الشرعي، كفر ليس مسلما. دليله قول الله عز وجل في حديث عباد بن صالح في الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب جيد. من هنا أيضا من أمثلة هذا ومفردات هذا القول أن المرأة إن أسلمت وأبوها كافر فلا يصح أن يكون وليها في عقد الزواج. لماذا؟ ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. يبقى إذن بالإرادة الشرعية، بالجعل الشرعي لم يجعل الله علمنا سبيلا، بالجعل الكون القدري يجعل بسببك أنت، وهو أنك جعلت للكافرين عليك سبيلا وجعلت الشيطان عليك سبيلا. ومن هنا اختصر العلماء وطلاب العلم السلفيون: عاوزين فلسطين؟ أيوه. وعزيمة الله ما يجعل لليهود عليكم سبيلا؟ آه. لا تجعلوا أنتم اليهود عليكم سبيلا، الله ما جعله لكم سبيلا، أنتم اللي جعلتم. يعني إيه؟ يعني أنتم عصيتم. يعني إيه؟ يعني تربوا. يعني إيه؟ قوموا بالعدة الإيمانية والعدة العسكرية. إنما العدة العسكرية ولو وصلتم إلى أعلى الأسلحة بدون عدة إيمانية لن يكون ناصر. اقطعوا يد الروافض، اقطعوا يد الصهاينة، اقطعوا يد المجوسية، اقطعوا يد اليهودية، اقطعوا يد، وعليكم بالعدة الإيمانية، وإلا سيجعل الله لكم، سيجعل الله الشيطان سبيلا عليكم كونا قدرا. والسبب أنك جعلت. إذن الله يقول ولن يجعل الله الكافر عنهم سبيلا، فكون الشيطان كون الكفار صار لهم سبيل ليس هذا بغير إرادة الله، فلا يقع في كونه شيء إلا بإرادته، وإنما وقع بالإرادة الكونية كما نهى الله عن الكفر، ولكن يقع بالإرادة الكونية كما نهى الله عن الضلالة، ولكن يقع بالإرادة الكونية. هل لما وقع منك ضلالة كانت بغير إرادة الله؟ لا، لكن بسبب مين؟ بسببك أنت، بسببك أنت. يبقى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإن وجدت للكافرين على المؤمنين سبيلا يكون هذا ماذا؟ من جعل المؤمنين للكافرين عليهم سبيلا، وليس من جعل الله لهم سبيلا، يعني من جهة الشرعية. وإن كان هذا كله يقع أيضا بالإرادة الكونية، يبقى الجعل جعلان: جعل شرعي وجعل كوني. الجعل الشرعي لن يكون كافرا عن سبيلا، ما شرع الله ولاية لكافر ولا علو لكافر. طيب والجعل الكون القدري قد يقع، والسبب أنت. فهذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جدا، وقاعدة طيبة، قاعدة طيبة. يقول الآية على عمومها وظاهرها: لن يجعل الله الكافر عن سبيلا، وإنما المؤمنون تصدر منه من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير للكافرين عن المؤمنين سبيل بتلك المخالفة. وذكر وقعة أحد. نعم.
قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب، يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء.
العظيمة عظيمة. تجد في ضمن هذا الخطاب: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فشكره يأبى تعذيب عباده سودا، بغير جرم، وإلا كان ظلما، كان ظلما. إن شكرت الله يعذبك، هذا ظلم. وتعالى الله عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أنت مؤمن وشكور، يعذبك الله ما يكون أبدا، لأنك لم تأتي بموجب العذاب. فلو أتيت بموجب الطاعة أثابك الله، بموجب الإثابة من الطاعة أثابك الله، ولو أتيت بموجب العذاب من المعصية، فإن كنت إن كانت المعصية كفرا فإنك تخلد في النار، وإن كانت المعصية دون الكفر ومت عليها وأنت مصر كنت تحت مشيئة الله، إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك. لكن لن يكون المطيع تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن المطيع وعده الجنة، والكافر والعاصي متوعد. الكافر وعيده الخلود، العاصي وعيده تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فلهذا قال، تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيه باطلا. فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. ومن هنا لما قال أشاعرة عليهم الله يستحقون، لو أن الله عذب أطعين ها ونعم العاصين وكذا لما كان ظالما، لأن الله يفعل ما يشاء. وهذا كلام قبيح. ما وجه القبح يا أخوان؟ ما وجه القبح هنا؟ لو أن الله عذب الطائعين وأذاب ونعم العصاة وكذا لما سئل عما يفعل. ها؟ تتنافى مع حكمة الله؟ ها؟ ها؟ نعم نعم، لحكمة الله ولشريعة الله، ولن يكون ذلك، لأن هذا سيكون ظلما، والله عز وجل نفع عن نفسه الظلم، تعالى عن الظلم. لكن لو أنه عذب، نجيب الأثر بقى اللي هو، لو أنه عذب أهل سماوات وأرضه وكذا لعذبهم ولم يكن ظالما لهم. ليه؟ لأن سيعذبهم بموجب، سيعذبهم بموجب. إنما تأتي بموجب الطاعة، بموجب النعيم من الطاعة والإيمان والعمل الصالح وتعذب تدخل النار، والآخر يأتي بموجب العذاب وكذا وكذا ويدخل الجنة. هذا يتنافى مع شرعي وحكمتي وكماله، لأن هذا ظلم. ولهذا النار دار عدله والجنة دار فضله. ومن هنا قال الطحاوي في عقيدته، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، فالله يهدي من يشاء فضلا ويدخل الجنة بالفضل، لن يدخل الجنة أحد بعمل. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمد له برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى قولهم هذا راعوا في مقام المشيئة والإرادة، وأن الله ما يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، لكن ألغوا فيه مشهد العدل والفضل ونفي الظلم، فأرجعوا الأمور إلى المشيئة. فبمشيئته لو عذب المطيعين ونعم العصاة لما سئل عما يفعل. صحيح ربي يفعل ما شاء، وصحيح ربي لا يسأل عما يفعل، لكنه لا يفعل إلا ما كان كمالا، فيدور فعله بين الفضل والعدل. أما ما ذكروه جوزوا عليه الظلم، ثم يقولون إذا شاء الله. ما يشاء هذا، لن يشاء الله ما قالوا. واضح إخواني؟ نعم نعم.
عن زيد بن ثابت في سنن أبي داود قال، أتيت أبي بن كعب فقلت لو وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي.
الإسناد تقول جاء إيه؟
في سنن أبي داود زيد بن ثابت يقول أتيت أبي بن كعب فقلت لا وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي.
زيد بن ثابت
نعم. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم
لأنه سيعذبهم بموجب لو عذب ها
ولو رحمهم كانت رحمته خيرا له من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
عشان كده بقول لك من زيد بن ثابت هذا ابن الديلمي
لكن هو قال الراوي زيد بن ثابت يحكى ابن يحكي ابن الديلمي الفارسي وعبد الله بن فيروز انه اتى وينك
نعم.
وفي هذا رد على قوله لقول من زعم انه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته. تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرا. فشكره سبحانه وتعالى اقتضى ألا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة. فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده سبحانه.
فشكره سبحانه وتعالى الذي وصفته اقتضى أن يعذب المؤمن الشكور ما يفعل الله بعدكم إن شكرتم ومنتم. وكان الله شاكرا عليما شاكرا لأعمالكم مثيبكم عليها وعليم بها ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض لا يضيع من عملكم شيئا سواء بطن وخفي أو ظهر لأنه عليم ولا يضيع سعيكم لأنه شكور. وقال سبحانه وتعالى ما يفعل بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وقال سبحانه وتعالى بلدة طيبة ورب غفور. وقال قبلها وقلوا من عبادي الشكور. نعم.
قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أي شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه بأنه حرمه عليهم مع كونه طيبا في نفسه. فلولا أنه أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن لجميع الطيب
ليجمع الطيب
لم يكن ليجمع الطيب والتحريم. وقد أخبر تبارك وتعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية.
معاني عالية يا أخواني معاني عالية جدا صراحة معاني عالية جدا. لذا اخترت لكم اليوم الحياة مع ابن القيم فقط عشان بحبكم.
جزاك الله خيرا حبك الله الذي
فيقول هنا فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرمنا التحريم أيضا يكون من جهة الشرع ومن جهة الكون والقدر تحريم قدر كوني وفي تحريم شرعي. فهنا قال الله حرمه عليه حرم الطيبات مع إن عندنا في وصف النبي ماذا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا فبظلم منهم أي بسبب ظلمهم حرم الله عليهم الطيبات. قال ابن القيم بقى الفائدة الجميلة قال حرم عليه مع كونه طيبا في نفسه والأصل للطيب في نفسه ما يحرم. فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر يعني الله ما أحل قال هذا خذوه فصار طيبا بالأمر لا هو طيب بنفسه بدون الأمر لولا ذلك لم يكن ليجمع الطيب والتحريم فكان مباحا بالأصل ثم حرم عقوبة له، ولم يكن طيبه بسبب أن الله أمر أو أن الله أباح ونص على إباحته، إنما كان طيبا في نفسه. طيب فلما ظلموا حرم عليهم هذا الطيب، فلو كان محرما قبل الأمر لما كان هناك معنى. طيب احنا حرمنا عليه محرم؟ لا، إنما حرم عليه ما كان مباحا، أكان حلالا. ولهذا قال مع كونه طيبا في نفسه، فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون أمر كان طيبا ما كان محرما، لم يكن يجمع الطيبة والتحريم. ولهذا قال حرم عليهم طيبات، وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا، ولو كانت حراما أصلا وسيحرمها الله إذا ما الفائدة؟ هي حرام كانت طيبة فحرمها الله، كانت عقوبة لهم. فهذا تحريم ماذا؟ عقوبة لمباح. فمتى يحرم المباح؟ إذا كان عقوبة الله عقب به، إنما الأصل المباح. ولهذا احنا عندنا يحل المطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تعديد الخبائث وتعديد الطيبات هذا لا يمكن حصره، كبير كثير جدا يعني. الطيبات بالذات، من الذي يحص الطيبات؟ ولهذا يكفينا القاعدة كلية يحل لهم الطيبات، يبقى أي طيب يأتيك فهو حلال بنص القرآن. لكن القرآن ما استوعب جميع المفردات، ولا السنة استوعبت جميع المفردات، لأنها أكثر من أن تحصى. ولهذا نقول أصل في الأشياء هذه اللي باحة إلا ما ورد بتحريم، لأن ما ورد الدليل بتحريمه محصور، إنما ما ورد به الإباحة فلا يمكن حصره. ولهذا اكتفي بالقاعدة العامة لحلهم الطيبات، بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية، ولهذا حرم الخبائث ولم يحرم الطيبات. يبقى التحريم يا شيخانا دلوقتي على بني إسرائيل كان تحريم إيه؟
عقوبة.
تحريم عقوبة. طيب والتحريم على هذه الأمة إذا حرم الله عليه شيئا أو حرم الرسول، تحريم إيه؟ وحماية، لأنها خبيثة، لأنها مؤذية، لأنها فيها الضرر. فلهذا نجد المحرمات فيها ضرر، فيها خبث، فيها كذا، فيها كذا. ومن هنا صارت القاعدة عندنا: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فحينما ترى تحريما من الشرع لشيء فاعلم أن مبناه على المفسدة التي هي إما خالصة وإما راجحة. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هنا التحريم علينا نعمة، والتحريم عليهم نقمة وعقوبة. الله حرم علينا ليصوننا عن الأذى، عن المفسد، يحمينا من هذا، وحرم عليهم الطيبات الحلال المفيدة النافعة في نفسها، لكن عقوبة له، عقوبة له. يبقى تحريمنا تحريم علينا صيانة لنا وحماية لنا، فكان من جملة النعم. والتحريم عليهم للمباح الحلال، لولا العقوبة عقوبة لهم ونقمة عليهم. فسبحان من كمل لنا الشريعة فجعلها خيرا من كل وجه، خيرا إن أوجبت، خيرا إن استحبت، خيرا إن حرمت، خيرا إن كرهت، خيرا إن أباحت، خيرا إن صححت، خيرا إن أبطلت. وذلك لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت الناس، فكان لها خير الشرائع التي أنزلها الله على أمة من الأمم، فأعظم الشرائع شريعة هذه الأمة. وأعظم الكتب كتاب هذه الأمة، وأعظم الأنبياء نبي هذه الأمة، وأعظم العواقب عقبة هذه الأمة، وأعظم المنازل في الجنة منازل هذه الأمة. فاستحق ربنا ربنا الشكر بالليل والنهار، بل لو أن الإنسان شكر بعدد أنفاسه ما وفاه حقه. نعم. قد يعاقب، نعم يعاقب بتحريمه، نعم، لكن يكون التحريم منين؟ ليس من الله، هو هذا الذي حرم ذلك على نفسه. نعم.
قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء، فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك، ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليما، ورفع توهم إرادة التكليم العام عنه عن الفعل بتأكيده بالمصدر، وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم. ولو كان المراد تكليما تكليما ما لكان مساويا لما تقدم من الوحي أو دونه وهو باطل.
الله أكبر، الله أكبر. فإذا عظيمة، فإذا عظيمة. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، قبلها إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زابورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. اربط بين وكلم الله موسى تكليما وبين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعد. انتبهوا، بارك الله فيكم. الوحي هذا مش بيكون بكلام يا أخوان، وهذا الوحي هو التكليم. طيب، وهنا موسى وكلم الله موسى تكليما، طيب لماذا ذكر موسى بالتكليم مع أن الوحي تكليم كل الرسل؟ ما الذي اختص به موسى؟ هو هذا موضع الفائدة، موضع الفائدة علينا بطلب العلم، علينا بالصبر. دي فوائد، فوائد أقسم بالله الدنيا كلها لو في كفة، وفإذا في كفة لمالت بها الكفة من غير نزاع، هذا من غير نزاع، لأن الشيء الذي تفهم به مراد ربك فتتعبد لربك على مراد ربك، تتعبد لربك على مراد رسوله، هذا خير ما يتهي العبد. إن أوحينا إليك الوحي، وهذا يكون بتكليم وفي وحي والإلهام. طيب، ما الذي اختص به موسى مع أنه دخل في الأول؟ إن أوحينا لك كما أوحينا نوح ونبينا بعد، أوحينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وتينا داود زبورا، ثم قال فهو داخل في جملة الأنبياء بصفة عامة، ثم دخل ثم اختص بصفة خاصة بالتكليم ونص عليه. والوحي تكليم، لكن الوحي تكليم عام مشترك، أي كل الأنبياء في هذا. وأما تكليم موسى هنا فتكليم خاص، وحتى لا تفهم أنه من جملة التكليم الأول فأكدوا بالمصدر، يسمى في النحو مفعول مطلق مؤكد، كلم تكليما، فإن زدت كلمة فوق التكليم يبقى مبين للنوع، ده مؤكد أن تعيد الفعل مؤكدا إياه، كلم تكليما ده بيسمى مفعول مطلق مؤكد. طيب، لو أنك قلت تكليما عظيما يبقى ده مبين للنوع، مرتين من العدد، ذكرت عددا فهو العدد، ها ضربته ضربتين، ضربته ضربة، ضربته ضربا مبرحة، ما الفرق بين الثلاثة؟ ضربته ضربا ده مفعول مطلق مؤكد، ده مصدر يؤكد الفعل، ضربته ضربة، مبرحا مبين النوع، نوع الضرب هذا ايه؟ ضربتين عدد. وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بهذا المصدر، وتأكيده بالمصدر يدل على ماذا؟ على أنه لم يكن تكليما كالذي سبق، فلو كان المراد تكليما ما أيضا لكان مساويا لما تقدم من الوحي أو دونه، وهو باطل، وإنما صار تكليما خاصا ليس بالوحي اللي هو إن كانت أصله الذي يشترك فيه مع الأنبياء، وإنما بمزيد. ولهذا النبي كلم رب، لكن ما جاء وكلم محمد ربه تكليم، فاشترك النبي مع موسى عليه الصلاة والسلام فيما تميز به، اشترك في أصل التكليم، اشترك في أصله. ولهذا ما من فضل أتاه الله نبيا من الأنبياء إلا وتجد للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا منه شيء، أو لأمته تجد فيها. فالنبي جمع الفضائل أو شارك غيره في الفضائل وزاد على ذلك بفضائل اختص به، فيبقى هنا التكليم خاص وليس التكليم العام، يبقى زاد موسى على التكليم العام تكليما خاصا، ولهذا أكده وكلم الله موسى تكليما. هذه فائدة عظيمة. يقول والآية سورة فأن المراد به تكليم أخص من الإيحاء، تكليم أخص من الإيحاء، فلو ذكر أنه أوحى إلى نوح ونبيه بعده، وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك. ولهذا احنا قلنا زمان بأن من نفى صفة الكلام نفى الرسالة ونفى الشرح ونفى الخلق، لأن الخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن. طيب لو أنت نفيت أن الله يتكلم، إذن من الذي قال كن فيكون؟ ها؟ يبقى نفيت الخلق ونفيت الرسالة والشريعة، لأن الرسالة والشريعة أمر، ومن الذي أمر؟ الله. فلو نفيت ذلك نفيت الشر. ولهذا الله قال وجمع بينهما: ألا له الخلق والأمر، والخلق كان بالكلام والأمر كان بالكلام، فنفي الكلام نفي للأمر والخلق. هذه من لوازم نفي صفة الكلام. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى هنا فإنه ذكر أنه أوحى إلى محمد النبي بعده، وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك، ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص. موسى باسم خاص وفعل، وكلم الله موسى تكليما، ولم يضف إليه نبيا آخر في الاسم، موسى فقط. طيب وفعل كلم تكليما بخلاف الإيحاء، يبقى موسى هنا اختص به بفعل خلاف الوحي. إن أوحينا إليك كما أوحينا النبي من بعد، الوحي هذا مشترك بين جميع الأنبياء، يبقى أوحينا الفعل هذا عام شمل جميع الأنبياء، لكن كلم الفعل هذا خاص، وموسى الاسم خاص، يبقى اختص الله موسى بالفعل الخاص والاسم الخاص مؤكدا إياه بالمصدر، وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكريم، ولو كان المراد تكريما ما لكان مساويا لما تقدم الوحي أو دونه وغبط. يبقى ثبت بهذا أمران: الأمر الأول فضيلة موسى لأنه خص بذلك، والأمر الثاني إثبات صفة الكلام، ولا يقال مجاز ولا غير. المجاز أصلا منفي في اللغة على تعبير هؤلاء البلغيين. وأمر آخر أن الفعل إذا أكد بالمصدر نفى أن يكون المراد غير الفعل الحقيقي، وكلم الله موسى تكليما، يبقى هذا لا يمكن تقوله بغير الكلام، مستحيل. فأقول قتلته، ممكن أقول قتلته يعني بالحج، أنا قتلته اليوم بالحج، قتلته قتلا، هتكون القتل الحقيقي. يبقى ينتفي أن يراد بالكلام غير الكلام الحقيقي إذا أكدنا بالمصدر. يبقى هذه الآية فادت فائدتين: الفائدة الأولى فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام بالتكريم، الفائدة الثانية ماذا؟ ولهذا لو لم نصف الله بأنه متكلم لم يعد لموسى ميزة. ومن هنا نؤكد هذا أكثر وأكثر لموسى في حديث الشفاعة الوارد في الصحيح: أنت كلم الله، كلمك الله. يبقى اختص موسى بهذا، كما أن آدم أنت خلقك الله يبقى اختص بهذا. ولهذا هذا في إثبات صفة اليدين، لأن لو كان القدرة فالله خلق الخلق كلهم بالقدرة، واختص موسى بالكلام يبقى فيه صفة التكليم، يبقى فيه الرد على المعطلة والمحرفة بإثبات الصفتين. هنا اليد خلقك بيده، وماذا؟ والكلام، كلمك الله. وفي صفة الغضب: إن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل، وهكذا. يبقى كل هذا في إثبات الصفات على الحقيقة. وإلا ما الذي تميز بموسى؟ لو كان كلم يعني جرحه بأصابع حكمته وما أدري وإلى آخره، ما الذي تميز بموسى عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا تقول يقول الخلق لموسى خلقك الله بيده، كلمك الله؟ لماذا؟ إذا ما اختصوا بالكلام لماذا؟ وأي فضيلة هنا؟ وكلم الله موسى تكليما، والله ما يتكلم، إذا ما الفائدة؟ وأي فائدة لآدم خلقك بيده؟ والله عز وجل قد قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كان المراد باليد القدرة والنعمة، ما الله خلق الخلق بالقدرة، ما الذي تميز بآدم؟ ولقال إبليس لربنا حينما يقول له ذلك: وأنت خلقتني بقدرتك. فما الميزة له إذا كان هو اعتبر خلقه من نار وخلق آدم من طين ميزة؟ ولذا استدل به، وهذا قياس مع فارغ. فما بالك لو كان المراد باليد القدرة؟ لقال: وأنت خلقتني بقدرتك، فما ميزة آدم عليه؟ تبعتم أخواني بارك الله فيكم. ولهذا القرآن كله رد على أهل الباطل، سواء كانوا كفارا أو كانوا أهل بدع، القرآن كله رد على أهل الباطل. نعم، لكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما احنا قلنا بس انت كنت في دورة المياه، قلنا هذا محمد كلمه رب عز وجل، لكن يبقى لموسى عليه الصلاة والسلام ميزة التكليم الذي هو بزيادة هنا امر زاد به على الانبياء احتاج ان يختص. فهناك فرق ان يكون الكلام مختصا به احد بقدر زائد، وبين حصول اصلي هذا الكلام. نعم، مرة جاء إن شاء الله. نعم،
تكلم الله تبارك وتعالى لعبد
ماله،
كلمه
ماله، فضل خاص، ده فضل خاص، هذا يكون في الآخرة، هذا في الآخرة غير. نعم،
قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلا ومصدرا، ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق فتأمله.
ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق، انك تقول كلم ليس كلاما حقيقيا وغيره، فهؤلاء عمدوا الى التحريف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة اللفظ قال اقرأها وكلم الله موسى تكليما بحركة، تغيير حركة، فقال ها ابن قرأتها هكذا، ها ابن أني قرأتها وكلم الله ها. الله يبقى مفعول به، ويبقى الكلام منسوب إلى موسى، هو الذي تكلم، وكلم الله موسى، موسى الفاعل، أي وكلم موسى الله، ويبقى الله هو المكلم. فقال ها ابن قرأتها هكذا، فما تقول وكلمه ربه؟ ما يمكن تقول وكلمه ربه، مستحيل في اللغة، فبهت. لهذا لازم تكون جاهز، انت عندك دبلوم تجارة، عندك دبلوم صناعة، عندك كلية طب، عندك كلية هندسة، تعلم من النحو ما تصحح بعقيدتك وما ترد به على مخالفك. في فرق بين دراسة الفيت ابن مالك وبين دراسة الموضع اللي فيه النزاع مع أهل البدع. ده لغة واجب عليك، ده أصول واجب عليك، ده باب علل واجب عليك. إن اختص بحديث يدرس علة الحديث هذا، لأنه هتواجه به. أنت لست عالما في الحديث لكن ولا في العلل، لكن العلة في الموضع ده ادرسه. أنت لست عالم لغة لكن اللغة هنا ادرسها. أنت لست عالما أصوليا لكن الأصول هنا ادرسها. ده اسمه إيه؟ ما لا يسعك الجاهل به. ده اسمه إيه؟ السلاح الذي تدفع به عدوا إذا دهم أرضك. لازم يكون عندك سلاح، إذا دهم أرضك أرض السلف لابد أن تدفعها، لازم تدفعها، ده سلاحك معك. ما تقولش أنا ما مش دارس لغة يا شيخ. طيب وإذا قام أشعاري وأنت على المنبر ما شاء الله تشرق وتغرب بقى، والرد على الصوفية والرد على كذا، راح جايب لك شيء لغوي ترد على معطلة ومثلة، راح جايب لك كذا، ها تجري بأعيننا يا شيخ ما معناه؟ هتقول له طبعا بمرة منا. قال لك هذا الذي نقوله، حرفت. لماذا لا تقول بحقيقة يا ناس؟ شوفوا هذا يقول تجري بأعيننا بمرة منا. طيب ليه مش تقول انت على الحقيقة؟ لماذا لا تجري السفينة بعين الله حقيقة؟ وقفت، وقفت. لا انت عارف قاعدة اضافة في اللغة ولا تعرف شيء، وقفت، وقفت. هذه مشكلة، فلابد ان تعرف المواضع هذه. خذ من اللغة ما تصاحب عقيدتك وتواجه عدوك، خذ من الحديث والعلل. لازم تعرف حديث حذيفة الإعلال فيه ايه، وكلام الدارقطن فيه ايه، وكلام العلماء فيه ايه. في حديث حذيفة عند مسلم، انا شيخ لا ادرس علل. هذه علة لابد ان تدرسها، لانها علة تتعلق باعتقاد، علة تتعلق باعتقاد. خذ من اللغة ما تفهم بعقيدتك، خذ من الاصول ما تفهم بعقيدتك، خذ من الحديث ما تفهم بعقيدتك، خذ من السيرة والتاريخ، قصة الحسين بن الزبير بن أشعث، خذ من التاريخ ما تصاحب عقيدتك. كل مبحث عقدي ادرس ما يحيط به من علم حتى تؤدي الأداء السلفي. لن يشفع لك جهلك بالنحو ولا بالأصول ولا بحديث، ستؤتى السنة من قبلك. لأنني أصولي أشعري، سأوقفك عند الأصول هنا. لأنني محدث أشعري، سأوقفك عند الحديث هنا. لأنني إخباري أشعري، سأوقفك عند باب الإخبارات هنا، وهكذا. فخذ العقيدة بما بأصولها وعلومها المساعدة. ما تقول أنا أفهم هذا والشيخ ما درسني، أو أنا ما عرفت مسألة بقى اللغة وقعدت الإضافة المضافة إلى عيان ومضاف إلى معان، ما أعرف والله، ما أعرف يعني وكلم الله موسى تكليما وكذا، يعني تقديم وتأخير هتفرق إيه؟ وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، لا أنت عارف فاعل ولا أنت عارف مفعول. وبعدين إيه العلة فيه هبن القرط وكذا، فما تقول فيه كلمه ربه؟ طب هذه لماذا لا يجوز نتقدم وتأخر؟ واضح إخواني؟ يبقى هنا لابد نتعلم من اللغة ما أؤيد. طب أكمل المبحث هذا عشان الصورة.
قال وأيضا فإن الله سبحانه قال لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
إخواني إحنا في حرب، إخواني أهل السنة في حرب، لازم تستعد بجميع الأسلحة. نعم، جابوا لك عنقودية هتلوب نووية، جابوا لك صواريخ بعيدة المدى هات صواريخ ما تقاوم، F-16 هاتلو F-97، ما يمكن. صحيح، نعم.
وأيضا فإن الله سبحانه قال لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
وبكلامي، مع أنه كلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم آدم وكلم كذا، ده كلام خاص به، صار هذا من صفته الخاصة. نعم، ومن فضائل الخاص.
فلو كان التكليم الذي حصل له تكليما ما كان مشاركا لسائر الأنبياء فيه، فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى.
نعم.
وأيضا فإن وصف المصدر هنا مؤذن بقلته، وإن نوعا من أنواع التكليم حصل له، وهذا محال هنا، فإن الإلهام تكليم ما، ولهذا سماه الله تعالى وحيا، والوحي تكليم ما. فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وإذ أوحيت إلى الحواريين ونظائره. وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. فكل هذه الأنواع تسمى تكليما ما، وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. وأيضا فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص دون الاسم العام، كقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك قال: لن تراني. بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك هو تكليم خاص، كقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
والنداء كلام، نوع من الكلام. نعم.
فناداه وناجاه
ونجيا، يبقى نداء ونجاة، ودي أوصف للكلام الحقيقي ليس المجاز.
والنداء والنجاء أخص من التكليم لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادي، والنجاء تكليم من القرب.
يبقى لا يمكن تأويل الكلام هنا بغير حقيقة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله.